أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
لكن الآن ما تعلم، فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا، خل راح هذا الرسول الآن لا تعلم. طيب نعم بيت ها؟ كيف؟ في خلاف. طيب، وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب، لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، لا، القرآن السارق والسارقة مطلق، السنة تخصص القرآن. هل يمكن أن تأتي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو قيدت إطلاقه؟
المواريث.
أحسن. يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شامل عام. خصت السنة من ذلك أشياء، ومنها إذا اختلف الدينان. طيب، من شروط السرقة أن تكون من حرز رهيب، ما الدليل؟ نعم، في سرقة التمر كذا. طيب، وحديث أبي هريرة لا قطع في تمر ولا كف. طيب، إذا قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، القرآن مطلق أو عام؟ قول. السنة خصصت القرآن، على أن بعض العلماء يقول لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حفظ، لأن الشيء الظاهر البارز إذا أخذ الإنسان لا يقصر. طيب، لكن على تقدير أنه تكون سرقة ولو من ظاهر، تكون سنة خاصة بذلك. ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإن سرقوا فيهم القوي سرقوه؟ شابه من؟ لكن ما تقول فيها مشابهوها، لكن هل يعرضت نفسها للهلاك؟ الدليل. نعم، تمام. طيب، كيف نجمع بين اشتراط النصاب في السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ كم هذه؟ أعيد. سمعتم؟ يقول جمع، إما أن يكون ذلك في زمن مسغبة، فتكون البيضة تساوي ربع دينار، أو أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية. الاحتمال الثالث أن ابتداءه أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة ثم إيش؟ ثم يتدرج إلى أن يسبق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه قيم عليه الحد؟ لم تنضج إلى الآن. للذنب السابق والاستغفار والتوبة، التوبة لله. هذا وجه آخر. نعم. لا هذا هو هذا الوجه. نعم إبراهيم. نعم. من هذا من باب تأكيد التوبة وتحقيق. طيب، هل يلقن السارق يا محجوب، هل يلقن الرجوع عن إقراره إذا أقر بأنه سرق؟ لا، وصل القاضي. إيه؟ هل القاضي يلقنه؟ يقول الظاهر إنك ما سرق، مثلك لا يسرق، يلقن. كيف إذا رجع يمكن يرجع؟ حرر الجواب، حرر الجواب.
إذا رأى الإمام أو
الثالث يعني أول مرة مثلا وجئ فيه، لا الآن قال يقول له من حرر المرة الثانية.
يعني وجه الشيخ أنه يرى أن المجرم هذا ليس يعتدي
في الجرائم.
ليس معتدي
في الجرائم. يعني تقول أول مرة، ثاني مرة.
ثاني مرة ثانية. ولكن لو معتدي
يلقن يعني. ممكن خطأ. نعم.
لا يلقنه إلا إذا
يعني إن وجد قرينة فلا يلقن. ما تقولون؟ صحيح؟ طيب، هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته؟ أخذت الطاعة. تفضل. طيب، إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى، ثاني مرة اليد الثاني، اليد الثاني، ثالث مرة القدم، أين القدمين؟ اليسرى، اليمنى ثم اليسرى كترتيب الوضوء. نعم، لا لورا أنت اليمنى ثم رجل اليسرى، اليسرى. صحيح، صحيح هذا. يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر أنه تقطع اليد اليسرى لأنها أقرب إلى اليمنى، لكن هذا غير صحيح، لأن الله قال في المحاربين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولئلا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. فإن سرق يحبس، نعم يحبس حتى يتلقى شره. وقيل يقتل كما في هذا الحديث يقتل في الخامسة لأن رجلا قطعت أربعته فلم ينتهي عن السرقة هذا لا ينفع فيه إلا الإعدام حتى يسلم الناس من شره ولا يقطع. نعم نعم الصحيح أن قتل راجع للإيمان إذا رأى أن الناس لا ينتفعون إلا به قتل كشارب الخمر. نعم إيش إيش نعم نعم عدة ثلاث التارك لدينه طيب والذين يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله يقتلون لا المهم أنا أريد أن أبين لك أن الحصر هذا ليس على إطلاق ليس على إطلاق هناك أشياء يقتل فيها في غير هذه الثلاث ومنها هذا. طيب نعم ها النفخ يحتاج إلى شيئين لا بد منه النفخ يحتاج إلى شيئين لا بد منهما أولا تعذر الجمع والثاني العلم بالتاريخ. نأخذ الدرس الجديد الليلة. قال باب حد الشارب وبيان المسكر. باب حد الشارب. الشارب يعني للخمر وبيان المسكر ما هو. وليعلم أن الخمر ما خامر العقل أي غطى العقل حتى لا يكون عند الإنسان إحساس عقلي وإن كان يشعر بالألم لو ضرب وما أشبه ذلك لكنه ليس له إحساس عقلي لكن يضاف إلى ذلك أنه غطى العقل على سبيل اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج وشبهه فإنه لا يكون مسكرا فلا بد أن يكون هناك لذة وطرب لأن قوة اللذة والطرب هي التي تجعل هذا الإنسان يفقد عقله حتى يكون كالمجنون. وحكم شرب الخمر أنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارب الخمر فهو من كبائر الذنوب وهو مفتاح كل شر وأم الخبائث وكم من شرور حصلت من أجل السكر حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان الخمر مباحا حصل منه مفاسد كثيرة ومن ذلك ما حصل لحمزة ابن عبد المطلب أفضل أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة ابن عبد المطلب كان شاربا ذات يوم وعنده جارية تغني فمر ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران يسطى عليهم فغنت هذه الجارية وقالت ألا يا حمز للشرف النوائي فأخذ السيف وجب أسنمتهما وشق بطونهما وأكل من أكبادهما وهو سكران لا يدري ماذا صنع فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حمزة فرآه قد سمن يعني سكران فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي هل أنتم إلا عبيد أبي استحقارا واستخفافا فتراجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه الكلمه لو جاءت من عاقل لكانت كفرا، لكنها من انسان غير عاقل. ولهذا كان القول الراجح في السكران ان جميع اقواله غير معتبره، لا عقوده ولا فسوقه ولا تحذيره، كل شيء من اقواله غير معتبر. فلو ان السكران قال نسائي طوال وعبيدي احرار وعقاراتي اوقاف، فانه لا ينفذ شيء من ذلك. ليش؟ لانه غير عاقل، لا يدري ما يقول. كما قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فالسكر يؤدي الى مفاسد عظيمه. وقرات قديما في مجله من غير هذه البلاد ان شابا دخل على امه في الساعه الواحده ليلا وهو سكران، فراودها عن نفسه وابت عليه، فاخذ السكين وقال ان لم تفعلي فسانتحر، فادركتها الشفقه فمكنته من نفسها، ثم انصرف ذهب الى غرفه نومه. وفي الصباح احس بشيء فاتى الى امه وقال ماذا فعلت البارحه؟ قال لم تفعل شيئا. فأصر عليها فأخبرته، فأخذ تنكة من البنزين أو الغاز وذهب إلى الحمام وصبها على نفسه ثم أحرق نفسه، صلى الله عليه وسلم. فصار هذا ثلاث جنايات: شرب الخمر والزنا بأمه وقتل النفس، وأشياء كثيرة يذكر عن السكارى. ولهذا صارت تسمى أم الخبائث ومفتاح كل شر، نسأل الله العافية. تبين الآن أنها حرام، وماذا يجب على الإمام أن يعامل من شرب المسكر؟ بينه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر، متفق عليه. هذا رجل ولم يذكر اسمه ولا حاجة إلى تعيين اسمه، لأن المقصود هو الحكم. أما كون الفاعل فلان أو فلان هذا لا يهمه. وقول قد شرب الخمر سبق لنا معنى الخمر، فجلده بجريدتين نحو 40، جلده يعني أمر بجلده، ولهذا قام الصحابة يجلدون. وقوله نحو 40، كلمة نحو تدل على أنها ليست حدا مؤكدا، إذ لو كانت حدا مؤكدا لقال جلده 40، قال وفعله أبو بكر، يعني أنه جلد في الخمر نحو 40. فلما كان عمر استشار الناس، أي طلب منهم المشورة، والمشورة هي إبداء الرأي في الأمور المشكلة، هذه المشورة إبداء الرأي في الأمور المشكلة. وكان من عادة عمر رضي الله عنه على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم فيكم محدثون، فعمر كان رضي الله عنه لا يستقل برأيه، يستشير الصحابة، وله في ذلك مقامات كثيرة. استشار الصحابة ماذا يصنع، لأن الناس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الناس الأنباط بهم، فكثر فيهم شرب الخمر. فاستشار الصحابة ماذا يصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، ويعني بذلك حد القذف، فإن حد القذف 80، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فأمر به عمر، يعني أمر بحد القذف أن يجلد الشارب، فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكثر، كان في الأول نحو 40 وصارت الآن 80. فنفذه عمر رضي الله عنه بعد أن رحمن بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه. في هذا الحديث فوائد، منها أن وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب، لأنه وقع في عهد الصحابة وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. السرقة وجد، الزنا وجد، شرب الخمر وجد، في خير القرون وأفضل العهود، في قرن الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإسلام طري، النفوس مقبلة عليه، شغوفة به، متمسكة به، ومع ذلك يقع من أفراد الناس مثل هذا. فلا تستغرب إذا وقع في عصرك وأنت في القرن 15 أن إذا وقع في عصرك مثل هذه الأشياء، مع بعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن، وبين ذاك الناس أولئك الناس وهؤلاء الناس، وبين الكثرة والقلة. كان الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 124,000، كل الصحابة 124,000، الآن كم عدد المسلمين؟ نعم، 1,000,000. يعني فإذا قدر أنه زنى منهم 1,000، 1,000 نسبة للمليار قليلة جدا. فعلى هذا نقول: لا يلحق هم أو غم إذا رأيت شيئا من المنكرات في عهدك، ولكن هذا لا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن فوائد هذا الحديث طلب إخفاء الفاعل إذا لم تدعو الحاجة إلى بيانه وتعيينه. خالد منين هو؟ الرجل ولم يعينه. ومن فوائد الحديث نسبة الشيء إلى الآمر به. نعم، لقوله: فجلده نحو 40. ومن فوائد هذا الحديث أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد، لقوله نحو 40 والمحددها، ولأن عمر زاد والحد لا يمكن أن يزاد. ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فهل لنا أن نزيد على 100 جلدة؟ لا. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما زاد عمر عليه. الوجه الثالث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أخف الحدود 80، قال بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. لكان أخف الحدود 40 لا 80. وهذا القول هو الذي تبين لي من السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولكن يمكن أن نقول إنها حد أدنى، بمعنى أن لا ننقص عن 40. أما الزيادة على 40 إلى 80 أو عن 80 إلى 120 وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتجعون بدونه. ومن فوائد هذا الحديث أنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الناس قريبين من عهد النبوة والمعاصي فيهم قليلة، وتوسع الفتوحات كان قليلا، لأن عهد أبي بكر كم سنة؟ 2 و5 أشهر تقريبا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستشارة، حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة فليستشر. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. لا تقول أنا عندي ذكاء عندي فكر، أنت ناقص. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وإذا كان عمر رضي الله عنه وهو من هو يستشير الصحابة فمن دونه من باب أولى. ولكن هل نستشير في كل شيء؟ بمعنى إذا عرض للإمام أو للحاكم مسألة يجمع الناس إليها ليستشيرهم، أو لا نستشير إلا فيما تدعو الحاجة للاستشارة فيه؟ الثاني هو المقصود، أنك لا تستشر إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها. طيب، وهل يستشير الإنسان في أموره الخاصة أو لا يستشير إلا في الأمور العامة؟ الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في شأن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وكذلك غيرها. هذا فالإنسان يستشير في أموره الخاصة ويستشير في الأمور العامة، ولكن يشترط في المستشار أن يكون أمينا وأن يكون ذا رأي. وهل يشترط أن يكون قريبا؟ لا، لابد أن يكون أمينا. لا تستشر إلا إنسانا أمينا يحب لك ما يحب لنفسك. ممكن واحد تمسك الشورى يمكن يكون غير أمين يدهويك يضعك يلقيك في حفرة. الثاني أن يكون إيش؟ ذا رأي، أن يكون ذا رأي، لأن من ليس له رأي لا تستفيد منه. كثير من الناس إذا استشرته في شيء والله رأيك، مش تقول يا فلان، والله رأيك كل زي. نعم، ويقول عامة إذا أردت أن تحيره فإيش فخير. ما استشرتك وأنا أبيك تخليني متحير، فلا بد أن يكون ذا رأي. طيب، هل يشترط أن يكون ذا دين أو نقول إن قولنا إنه أمين يكفي؟ نعم يكفي، نعم يكفي. إذا كان أمينا فالأمانة لا تكون لا عن دين. طيب، وإذا استشرت فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ الثاني، تناقش حتى يستبين الأمر، لأنه قد يشير عليك بما يرى أنه مصلحة لكنه لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت، فلا حرج أن تناقشه. قد يغضب بعض الناس يقول كيف تستشيرني ثم تجادلني؟ ماذا نقول له؟ نقول أنا ما جادلتك اعتراضا، لكني جادلتك لأجل أن يتبين الأمر ويحقق الحق حتى أعرف، لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه، فإذا وجد من يعارضه تبين تماما. ومن فوائد الحديث تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه نضع الشجن في حلوق الذين يقولون إن عمر رجل مستبد. ولهذا من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده. إذا بقال المستعير خلي أحد يوضعه ويزيل نجاسته، فإن لم يستطع سقط عنه. نعم عبد الله. لأن هذا هو المعنى، أصل الإسكار هو هذا السكر، أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا أجمع العلماء بأن الإنسان لو أكل بنجا فإنه لا يحد حد الخمر. نعم زيد. إيش؟ البوتكس. نعم. يحط بالبرسي. نعم نعم.
كانوا يشربوا
يشربوا
ليس
شربا، ليس شربا، وإنما
يأخذ
لنفاتا منه يستنشقوا. نعم يسكر.
نعم
سبحان الله.
كثيرا من الشباب الآن خاصة الصغار الذين لا يستطيعون تحصيل المال وكذا يستثمرون.
والله هذه خطيرة هذه
جدا،
هذه لابد أن ينظر فيها.
نعم جدا. الآن عندنا باتكس وعلب البوي هذه
إيه؟
هذه استخفصت من الباتكس وقناع بحول بنزين.
على كل حال لابد من معالجة هذه المسألة. نعم
شيخ، ثمر المعلق هل يقص عليه ثمر المعلق أو نقول هذا
ايش يسمى المعلق؟
العنب صارخ و
ما مر علينا هذا؟
نعم شكراكم لكم نقوله ولا من نرجع
ما هو بلاد مرجع رحل من الفتاوى الشيخ الثامن جميل ما أكثر ما يقول فيها قولي فيها قولي فيها قولي لا من مرجع أنا قفر عام الترجيع هذه حيلة يا خالد يا خالد. نعم
قوم
نحو
40.
نعم.
ألا يحتمل أن يكون الجلد 80 على هذا الوقت؟
لا. لا. لا في بعض الألفاظ صريح أنه نحو 40، وأن أبو بكر أيضا حدده بأربعين.
يعني نصف
أخر. أي نصف أخر.
نعم. انتهى
الوقت. قبل
كل شيء لو تنحر لا يمكن الرجوع فيه. كيف لا يمكن الرجوع فيه؟ وش؟ لا تمكن الشفاعة فيها.
نعم الشفاعة
نعم.
لأنه دون قتل أحيانا يشفع.
القصاص بارك الله فيك حق للآدم. ليس من الحدود. ليس من الحدود. فإذا وقف إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحدا يشفع فلا بأس، لأن هذا حق آدم من ذا الوقت. اقرأ. سمع. الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنت سمعتهم؟ لا لا بعدين حديث واحد نجمع عليه إن شاء الله ما بعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لشارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا تعريف الخمر ويبين كمال ما أحضر تعريف
وما خامر العقل على سبيل المثال.
نعم، ومعنى خامر غطى، ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. لماذا قلنا على وجه اللذة والطرب يا عزيز؟
لأنه هو يخرج بذلك حتى يخرج بذلك البن وما شابهه.
أحسن، يخرج عن بذلك البن وما شابهه. السلام. حد الخمر بل عقوبة الخمر هل هي حد أو تعذير؟ بالإجماع إن حد الخمر تعذير؟
حد الخمر عقوبة،
يعني العقوبة. هنا العقوبة هل هي تعذير ولا حد؟ ها؟ عبيد؟ ها؟ العقوبة تعذير ولا حد؟ ما في خلاف؟ ها؟ من قال إن عقوبته حد؟ ومنهم من قال إن عقوبته تعذيب. منصور أنطيري، ما هو دليل من قال إنه تعذيب؟ نعم. طيب وغير لما استشار عمر الصحابة في رفع العقوبة ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ وهذا يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد. أيضا وجه ثالث خالد بن حامد ما حضر؟ ها؟ لا. نعم. صحيح. أنه لو كان حدا ما أمكن لا عمر ولا غيره أن يزيده. ولهذا لو تكاثر الزنا في الأمة فإنه لا يمكن أن نرفع الجلد عن أكثر من 100. طيب، هنا بحث لم نتكلم عليه البارحة وهو مهم، هل الخمر نجس أو طاهر؟ هذا محل، هذا مهم جدا. أكثر العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسية وأنه كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغيرها. واستدلوا بذلك بأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واستدلوا بأنه حرام ولا يحرم الله إلا الخبيث، والخبيث نجس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة، نجاسة حسية، واستدلوا لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي. أما الدليل الإيجابي فقالوا إن الخمر حين حرمت أراقها الناس في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني، وهذا يدل على أنها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمر الناس حين حرمت الحمر أن يغسلوا الأواني بعدها. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر حين حرمت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يحل للإنسان أن يضع في أسواق المسلمين ما يكون نجسا، ولهذا حرم البول والغائط في الطرقات. ثالثا أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية من خمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها حرمت، فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سارقته؟ قال قلت بعها. قال قلت بعها، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثمنها حرام. ثم فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر الذي فيها، ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إراقته بما كان قريبا من مجلسه، وقد يكون هذا في المسجد. ثم لم يأمره أن إيش؟ أن يغسل الراوي، وهذا يدل على طهارة الخمر. أما الدليل السلبي فنقول الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة أي عين من الأعيان طولب بالدليل، طولب بالدليل. وقد علمتم أن للقائلين بأنه نجس دليلا من القرآن، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. لا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه الآية. والجواب عن الآية أن المراد بالرجسية هنا رجسية العمل، لأنه قال رجس من عمل الشيطان، ولأن قوله رجس خبر عن أربعة أشياء: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والخبر حكم على المخبر عنه. وإذا كان بالإجماع أن ثلاثة من هذه الأربعة ليست نجسة نجاسة حسية، لازم أن يكون الرابع مثلها لا فرق. وعلى هذا فيكون الدفع، أي دفع من قارب النجاة، واستدل بهذه الآية. قالوا وهو محرم الخمر، قلنا وليكن محرما ولا نشك في ذلك، لكن هل يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا؟ لا يلزم. فها هو السم حرام وليس بنجس، والدخان مثلا حرام وليس بنجس. وبهذه الأدلة يتبين أن الخمر ليس بنجس. وينبني على هذا ما ابتلي به الناس اليوم من أن بعض الأطياف تحمل كحولا بنسبة كبيرة، فهل يجوز أن يتطيب بها الإنسان؟ وهل إذا تطيب بها تكون ثيابه نجسة؟ هذا عن سؤال. أما الأول فنقول الأولى أن لا يتطيب بها، لأنه لا ضرورة إلى ذلك، إذ هناك أطياب طيبة خالية من هذه المادة. والشيء الثاني أنها من الأمور المشتبهة، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والعزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب يقتضي اجتنابه من كل وجه، ومنه التطيب به. لكن قد يقول قائل إنما المراد بالاجتناب ما تثبت به العلة، وهي قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا إنما يكون فيما إذا شرب، أما إذا تطيب به أو ادهن به فلا يحصل ذلك بلا شك. وعلى هذا فيبقى التطيب به من الأمور المشتبهة، والأمور المشتبهة القاعدة فيها أنها تبيحها الحاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الكحول لتعقيم جرح أو غير ذلك فهذا جائز ولا ريب فيه، حتى وإن كان فيها مادة كحول كثيرة، لأنها حاجة والتحريم فيه اشتباه، ولا يمكن أن نمنع ما كان فيه الاشتباه مع أن الأصل إيش؟ الحل. فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الأطياف لتعقيم جرح وما أشبه ذلك فلا بأس. هنا إيش؟ نعم.
الكحول
إذا نعم، وإحنا قلنا طاهر. الكلام على الاستعمال، الكلام الآن اللي قلنا الاحتياط تركه هو الاستعمال لا النجاسة. لا ما تنجس الخمرة الأصلية لا تنجس لأنها طاهرة. قال والمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إليه، هذا المشار إليه 80، المشار إليه 80، لأن الإشارة والضمير يعود إلى أقرب مذكور. وإنما كان أحب إلى علي رضي الله عنه لما فيه من النكال والعقوبة. وفي الحديث يعني نفس اللي عند مسلم أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربه، معلوم لم يتقيأها إلا بعد الشرب. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه يجوز الاقتصار على 40 في شرب الخمر لقول علي وكل سنة، وتجوز الزيادة على 40 لأن علي يقول إنه سنة الأول عن 40 سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وأول خلافة عمر، والثاني سنة عمر رضي الله عنه في ثاني الحال. وقول علي كل سنة يعني كل سنة يجوز العمل به ومن فوائد الحديث أنه ينبغي التغليظ في العقوبة كلما تتايع الناس في المعصية، لقول علي وهذا أحب إليه. ومن فوائد الحديث جواز إقامة الحد، أو إن شئت قل جواز إقامة عقوبة شرب الخمر لمن تقيأ الخمر، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن من تقيأ الخمر وجبت عقوبته كالمرأة إذا حملت يجب أن تحد ما لم تدع شبهة، وهذا الذي تقيأ الخمر يجب أن يعاقب بعقوبة شارب الخمر ما لم يدعي شبهة، وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح، وهو قول عثمان رضي الله عنه، وعلله بتعليل معقول صحيح، وهو أنه لم يتقيها حتى شربها، لأن من أين دخلت؟ ليس هناك طريق إلا الفم، وهذا هو الشرب. وقال بعض العلماء إنه لا يحد إذا تقيأها لاحتمال أن يكون شربها جاهلا أو مكرها أو ما أشبه ذلك. نقول هذا الاحتمال وارد حتى في من إيش؟ حتى في من شربه يحتمل أنه مكره أو أنه جاهل يحسب أن هذا الشراب عادي. نعم لو أن الذي تقيأه ادعى أنه لم يعلم ولما علم تقيأها فقلنا إنه لا تجب عقوبته لأنه جاهل. فإذا لم يدع شبهة فإن الأصل كما قال عثمان رضي الله عنه أنه لم يتقيأها حتى شربها. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، الجلد الأول، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه، يعني اقتلوه. ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد ثلاث مرات ولم تصلح حاله قد أويس من صلاح حاله، وإذا أويس من صلاح حاله فالأحسن أن يعدم حتى لا يزداد إثما بالبقاء، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في العمل به، فقال المؤلف رحمه الله أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربع، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الحديث منسوخ، وأن شرب الخمر لا يبيح القتل لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في العاشرة، وأنه إنما يجلد جلدا. وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث محكم غير منسوخ، وقالوا إنه لا بد أن يقتل إذا تكرر منه أربع مرات، وفي كل مرة تقام عليه العقوبة. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إذا لم ينتهي الناس بدون قتله قتل، وإذا أمكن أن ينتهوا لم يقتل. وعلامة ذلك أن نرى الناس يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون، وهذا يعني أنه لا ينفع فيهم إلا القتل، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح. أولا أنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد الحديث اقتلوه بالرابعة إذا أويس من صلاحه، ولم يندفع إلا بالقتل. الثانية أنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاقب ويجلد ثلاث مرات صار من المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله، وهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض، إما على حسب نظر الإمام وإما على حسب الجريمة كما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا فالقول الراجح أن الناس إذا لم ينتهوا بدون القتل فإنه يقتل من شرب في الرابعة وهو يعاقب في كل مرة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. إذا ضرب أحدكم، وهذا عام في ضرب التأديب الذي يقع من الأب على ابنه ومن المعلم على تلميذه وفي غيره، فإنه إذا ضرب الإنسان أحدا فليتق الوجه. لماذا؟ لأن الوجه مجمع المحاسن، والضرب على الوجه ربما يؤدي إلى جرح أو ميله أو ما أشبه ذلك، والضرب على الوجه أشد إذلالا للمضروب من الضرب على الصدر أو على الرأس أو على الظهر أو ما أشبه هذا. فصارت العلل كم؟ العلل ثلاث. الأولى
أن الوجه من محاسن الجسد، يعني فإن ضربه يعيبه، فإن الضرب عليه يعيبه.
نعم. الثاني هنا تعليم أنه أشد إذلالا للشخص، ولهذا يفرق الإنسان بين أن يضرب مع ظهره أو أن يضرب مع وجهه. الثاني ذل والأول دون ذلك. الوجه الثالث نعم ها؟ أنه يؤدي إلى ضرر كبير كما يعني الوجه وما أشبهه. في هذا الحديث دليل على وجوب اتقاء الوجه عند الضرب في أي حال من الأحوال، وبه نعرف خطأ كثير من الناس الذين يربون أولادهم تجده يضرب على الوجه ولا يبالي، لكن لعل هذا يكون جهلا منه، وإلا فمن علم بالنهي فلا أظن يرتكبه إلا إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. الحدود نائب فاعل وتقام مبني لما لم يسمى فاعله، والحدود جمع حد والمراد بها العقوبات المقدرة شرعا في المعصية لتمنع من غيرها، والمساجد جمع مسجد وهو المبني ليصلى فيه. وإنما نهي عن ذلك لأن المحدود قد يحصل منه حدث من شدة الضرب، وقد يحدث منه صراخ، وقد يحدث منه سب أو شتم، وهذا كله غير لائق بالمساجد. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. قول لقد أنزل الله، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات. نعم. الأول طاهر، القسم المقدر، لأن لقد جواب لهذا القسم. الثاني لام القسم، الثالث قدر. وقول أنزل الله تحريم الخمر صريح في أن قوله فاجتنبوه للوجوب، أي لوجوب الاجتناب، ووجوب الاجتناب يقتضي تحريم الفعل. وقول وما بالمدينة، ألب هنا بمعنى في، وإتيان ألب بمعنى فيه كثير، ومنه قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقوله شراب يشرب إلا من تمر، وهو معروف، وذلك أن التمر يوضع في الماء، فإذا مضى عليه مدة صار هذا الماء الذي وضع فيه التمر صار خمر، إذا شربه الإنسان سكر. وإنما ذكر ذلك ليبين رضي الله عنه أن ما ساوى التمر في الإسكار فهو مثله. في هذا الحديث فوائد: أولا أن القرآن كلام الله، من أين يؤخذ؟ من قوله أنزل الله تحريم الخمر، ونحن لا نشاهد إلا ما كان في القرآن الكريم. ومنها إثبات علو الله، لأن النزول يكون من العلو. طيب، ومنها أن الخمر كان مباحا في أول الأمر لقوله لقد أنزل الله تحريم الخمر، فدل هذا على أن التحريم طارئ والأصل عدمه وهو الحل. وينبني على ذلك أنه متى ادعى إنسان تحريم شيء من المأكولات والمشروبات والملبوسات قلنا له عليك الدين، لأن الأصل هو الحل. ومنها أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل لقوله لقد أنزل الله تحريم الخمر. ومنها أن الطيب قد يكون خبيثا والخبيث قد يكون طيبا. الخبيث يكون طيبا الخمر إذا تخللت وصار خلا صار طيبا، والخل إذا تخمر صار خبيث. وأعجب من ذلك أن الشيء قبل التحريم طيب وبعد التحريم خبيث، وهو عين واحدة. فالحمر مثلا قبل أن تحرم طيب، تدخل في قوله يكون من طيبات ما رزقناكم، وبعد التحريم صارت خبيثة، لأن الله قال يحرم عليهم الخبائث. وبهذا نعرف أن الأوصاف الشرعية قد لا يعني قد لا تكون ظاهرة للناس، ولكننا نعرفها بالحكم الذي رتب عليها. فنحن نعرف أن الخمر خبيث لأنه حرم، ونعرف أنه قبل التحريم إيش طيب، كذلك الحمر قبل أن تحرم هي طيبة، وبعد التحريم صارت خبيثة مع أنها عين واحدة. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، يعني أنها تصنع من هذه الأشياء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال كلمة جامعة والخمر ما خامر العقل، متفق عليه، والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وما خامر العقل يعني قطاه حتى زال على وجه السكر واللذة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها كلمة جامعة تشمل كل شيء. وعلى هذا فلا يختص العنب، فلا يختص الخمر بالأشربة التي كانت عند نزوله، لأن لدينا حدا لا عدا. ما هو الحد؟ الإسكار. فكل شيء مسكر من أي نوع كان فإنه خمر، يترتب على من تناوله ما يترتب على من شرب الخمر. طيب لو كان بالشم، ما هو بالشرب، هل يسكر؟ إن نظرنا إلى عموم قوله الخمر ما خامر العقل، قلنا أنه يسكر، وحكم حكم الخمر الذي يؤكل ويشرب، لأنه في الآن يستعملون أشياء بالرائحة، إذا شمها ولا يعرف لا سكر وصار يهدي كالمجنون. ومن فوائد الحديث منطوقه، وهو أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. مفهومه أن ما لا يسكر حلال، مفهوم أن ما لا يسكر حلال، وهذا هو المطلوب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسكر كثير فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قوله ما أسكر كثير يعني ولم يسكر قليل، فقليله حرام. قوله ما أسكر يحتمل أن تكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون شرطية، والأقرب أن تكون شرطية لدخول الفاء في الجواب، لأنه قال فقليله حرام. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها سد الذرائع، من أين تؤخذ؟ من كل الحديث ما أذكر كثير فقليل حرام. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أنه إذا لم يسكر لا القليل والكثير ولا الكثير فإنه ليس بحرام. ولكن ليعلم أن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن ما فيه، أن الذي فيه جزء من مسكر يدخل في الحديث، وأنه لو كان فيه جزء من ألف جزء من المسكر فهو حرام، لقوله ما أسكر كثيره. ولكن هذا خطأ، فالمعنى الحديث أن الشيء إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حرام، أو الكثير القليل. يعني مثلا في شراب، إن شربت منه 10 كيسان أسكر، وإن شربت 5 لم يسكر، ماذا نقول؟
حرام.
نقول حرام. فيه شراب فيه مادة من الكحول تساوي 1% من مكوناته، فماذا نقول؟ هذا حلال وليس بخمر، لأنه إذا اختلط الخمر بغيره، نظرنا إن كانت النسبة كبيرة بحيث يؤثر هذا الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرام، وإن كان نسبة قليلة 5% أو 3% فإنه ليس بحرام. وإذا شككنا، إذا شككنا في الأصل الحد، طيب هل لنا أن نجرد فيما شككنا منه؟ نعم لنا أن نجرد، لنا أن نجرد، لأنه لم يكفي التحريم بعد، والتجربة نعم لأجل دفع الوهم. فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به، لأن التحريم لم يثبت. نعم نعم.
قليل وحرام، وهو المراد القليل المستقل يعني لوحده
لا 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 ما أذكرك فيه، يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام. هو الآن هذا شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا؟ إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام، وليس المعنى ما فيه نقطة من الخمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من الخمر ننظر هل كثير هل كثير يسكر، إذا كان يسكر فقليل حرام. إذا كان الآن امتزجت امتزج ما هي موجود، ما له أصل ما له وجود. نعم
قوله ان الرجل لم يشرب الخمر قبل تحريمها
هل ايش؟
قول عثمان الثاني رضي الله عنه من تبيع الخمر فكانه مثل شاربها،
فهو شاربها قطعا.
هل يؤخذ منه جواز عمل القرائن؟
لا ما يدخلين بارك الله فيك، الان البقلاء ثابت ما في اشكال
بهذا،
لكن من هذا لا، هذا يقين ما هي قرينة. ما الذي ادخل الخمر الى جوفه؟
الشبهة، يكون
الشبهة. قلنا لك الشبهة حتى في الشراب، حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أمامنا وقال أحسب أنه ليس مسكرا.
إذا ذهب الشيخ
للإعتراف
هل يجب
على الإمام أن يعتراف؟ إذا قلنا أنه تعذير فالإمام مخير، لأن التعذير ليس كالحد يجب تنفيذه. الحد
قلت
الداني يا شيخنا
إذا اعترف
للإمام أن يقيم الحد وله أن لا يقيم. نعم. إذا جاء تائب معترفا فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم.
إذا قال قائل قول علي
بأنه
هذا
أحد إليه أنه لا ما يفرق، لأن سنة الرسول ما سنة، وعلي رضي الله عنه نفسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسنه للأمة في حيث ذاته يا رسول الله، يعني من أفعله الرسول لكن لا على سبيل الإنسان. الأول ماذا؟ لا 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 لا
هذا
إذا أعطي إذا جل
لا
بأس،
وكان للانبساط
لا نروح تمشى وين مشى. نعم.
قلت شيخ قلتم ان حديث حديث ضرب الرقاب في الرابعة منسوخة، ايش نسخه؟
ما في دليل على النسخ ولا اقول انه منسوخ. لا حتى العلماء عليهم منسوخ، لكن ما في، ما قلنا نحن لا نقول بذلك، لكن نحمل الحديث على ما اذا لم ينته الناس بدون قصد كما قال شيخ الاسلام.
نعم.
الحمد لله. يا دي يا خمر، هذا مسكر فهي خمر. كل المسكر حرام. نعم. كم تعرف خمس؟ نعم. هذا أنا مثلا الكتاب شدد فيها لئلا نستعملها فنخالطها، لأن إذا استعملنا أوامرهم صرنا نأخذها منهم ويكون بيننا وبينهم تقارب، وهذا خلاف الذي ينبغي. ولهذا قال إن أن لا تجدوا غيرها فأقتلوها وكلوا فيها، مع أن هذا ليس بشرط، يعني لو غسلتها وشربت فيها أو أكلت ما يضر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نكون مختلطين مع الكفار. ها؟ يجوز إلا إذا علمنا أنهم يستعملونها في الخنزير وما أشبه ذلك. تسمين عندنا؟ هذا قضى بعضها، بعضها قضى.
لا 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 لا
لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل دلت الأحاديث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعذيب؟ خالد، كيف ذلك؟
الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي أن أبو بكر رضي الله عنه استشار الناس
أبو بكر
أن عمر استشار الناس ولا يستشير الناس في حد، وأن قول عبد الرحمن بن عاصم أخف بالحد والثمانون فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد 40، فدل على أنه ليس
بحد، إذ لو كان حدا لكان أقل حدود
40.
تمام. طيب، قول علي بن أبي طالب كل سنة وهذا أحب إلي، المشار إليه إبراهيم الأربعين الثمانين، ارجع شوي بعد، تأكد تأكد لأنه أقل مذكور الثمانين، ولأنه أشد ردعا من الأربعين. دل عامل شارب شرب ثلاث مرات ويجلب ثم شرب الرابعة، طيب الذين قالوا بالنفس يلزمهم لثبوت ما قالوا ايش؟ يلا عبد الله يلزمهم ايش؟ ما يفتي قول الناس هم قالوا فينا منسوخ بس
يلزمهم يجاب
عن كم شروط النفس؟
وجود
الكلمة المعدد والخير العلم
والأسف
صحيح، تعذر الجمع بين الدليلين والثاني العلم بالتاريخ. طيب، هنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنص، وأما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا يعتمد عليه، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال نعم. طيب وهذا جمع بين الأدلة لأن الرجل الذي كان يشرب ويتابه كثيرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الرسول أمر بقتله، لكن لهذا الرجل خصيصة قد لا تكون في غيره، وهو أنه يحب الله ورسوله. نعم. رجل تقيع الخمر ولم يشهد عليه أنه شربها، الأخ لك ما أخذ أنت اللي جاء اللي وراك أنت ما شهد أنه شربها،
لكن يشهد أن تقيعها حتى شربها.
هل لديك ما يؤيد قولك؟ نعم. أحسن. تمام. يا عبيد الله، رجل وجد عنده المسروق وقد ادعي عليه أنه سرقه، فهل يقام عليه الحد؟ وش الشبهة؟ هو ما ادعى شيء، ادعى عليه صاحب المال قال هذا سرق مالي وهذا مال عنده. هنا مال عنده يعني شو قال؟ طيب محجوب.
إذا تعشنا مثل ما أن رجل أتى بالمال هذا وضعه عنده هذه شبهة، إذا كان ذلك هو الذي يعتني بالسرقة.
إذا لا تقطع.
نعم.
كلامك الآن تقول لا تقطع.
لا تقطع يده إذا اعترف تقطع يده. إذا اعترف مشكلة فتقطع.
خليه يعترف ما في إشكال. سبحان الله. لكن إذا لم يعترف وقال صاحب المال هذا مالي عنده سرقه مني البارحة.
ينظر إذا كان في شبهة هل المال هو في هذا المال هذا؟
لكن هل الأصل قطعه ما لم يدع شبهة؟ أو عدم القطع ما لم تقم قرينة؟ إيش؟ ما هو الثاني؟ إيش؟ ما هو؟ هذا الأول، وهذا الأول الثاني أنه لا يقطع ما لم يدعي قرينة، ما لم تقم قرينا، ولا يقاس على مسألة الخمر، لأن الخمر لما تقيأها قطعا أنها وصلت بطل، لكن هذا الذي يوجد عنده المتاع قد يكون السارق الذي سرقه مباشرة وضعه عند هذا الرجل لأجل أن يوقعه في تهمة، فلا يقاس عليه. طيب، لماذا نهى النبي، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتقاء الوجه عند الضرب؟ وهل هو في الحدود او عام؟ عبيد.
عام.
ولماذا؟ هذه واحدة. والثاني نعم اللي ورقبه. طيب، الضرر ذكره البيت، وكون أشد إذلال للمضروب هذا أمر واضح، لأنك لو ضربت الإنسان مع الوجه أو مع الظهر أيهما أشد؟
الوجه.
الوجه أشد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه. طيب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فيما يتعلق بشراب المسكر، يعني ما هو المسكر؟ هل هو حرام؟ أخذ؟ نعم. تمام. كل مسكر خمر من أي شيء؟ الحديث كل مسكر خمر من أي شيء؟ لا تركت الأودي من يمساه كل مسكر خمر من أي شيء. ما عندكم ضروع أبدا، واحد منكم عنده علم لكن ضروع ما فيه. يلا طيب جمال، ها خمر من أي شيء ولو من النواة نواة التمر. أصبر يا سليم، المهم أن النواة أسكر، أسكر معروف من السكر وتغطية العقل على وجه اللذة والطرف. خمر ولو من نواة التمر ولو من الحصى، ماذا تقولون؟ صحيح اينا، لكن بس عاد هذا يدخل هذا او لا. المهم كلما ثبت انه مسكر فهو خمر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هل نرجع، هل نحتاج الى الرجوع الى القاموس في معرفه الخمر ادم؟ هل نحتاج الى الرجوع الى القاموس في تعريف الخمر؟ لماذا؟
لان الخمر كل ما خمر العقل.
لا، ما هو جواب؟ لا قل له لجنب أدور آدم.
لما خمر رضي الله عنه ذكر عثمان الخبيث.
الله سبحان الله. آدم أنا أقول لكم بارك الله فيكم، هل نحتاج إلى أن نرجع إلى القاموس في تعريف الخمر أو لا؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كل مسكر خمر. يعني لو قال ارجعوا مثلا للغة، ارجعوا لكتب اللغة، نقول ما نرجع. أفصح الخلق على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأفصح الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن اتفاقه. إذن ما حاجة الخمر من العنب خاصة، ما يمكن من كل شيء كل مسكر خمر. وإذا قالت ارجع لكتب اللغة ما ارجع لكتب اللغة، عندي مفسر أبلغ الناس باللغة وأعلمهم بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى قوله ما أذكر كثيره فقليله حرام؟ أخذ يكفي ما يخالف. يلا أمس
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا في قائل عظيم أن الخمر أذكر كثيره القليل منه حرام. يعني مثلا
إنسان ضرب مثلا 5 جوال من 5 لترات من خمر وسكر، فالجالون الواحد حرام. فالجالون الواحد حرام، من يشرب جالون؟ 5 جوالين ولا جالون؟ على كل حال من باب المبالغة. طيب يعني لو شرب 5 جوالين وسكر فملء الكف
حرام.
حرام لماذا؟
لأنه أصل حرام أصل.
لا، هو لو شرب قليل ما أذكر أبدا عاد
تحريم.
سد للذريعة، انتبه، سد للذريعة. وليكن عندهم قاعدة أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه ولو بعض ما تدعو إليه الناس. انظر مثل الربا، انظر للزنا، انظر لشرب الخمر، كل شيء تدعو النفوس إليه فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتى لا يطلع الناس فيه. نعم. طيب هل يدخل في الحديث ما لو خلط بشراب، ما لو خلط بماء خمر يسير لا يؤثر؟ لا صح، لأن الخمر إذا زال أثره وانغمر بما خلط به فإنه لا أثر له إطلاقا، إلا إذا صدق عليه الحديث أنك لو أكثرت منه لسكر، يعني لو أكثر الإنسان من السكر فحينئذ يكون قليله حراما. طيب ثم نبدأ درس الليلة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يوما والغدا وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه. كان رسول الله ينبذ له. اشتهر عند كثير من العلماء أن كان تدل على الدوام، ولكن هذا ليس بصحيح، فإنها تدل على اتصاف بما يقتضيه الخبر، ولا يلزم من ذلك الاستمرار. ويدل لهذا أنكم تسمعون ما يمر عليكم من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة السبح والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين باللفظ. ولو قلنا إن كان في وجود الدوام دائما لكان بين الأحاديث تعارض، وليس الأمر كذلك، فكان لا تدل على الدوام دائما. أما هنا كان ينبذله النبي الزبيب، هذا أيضا لا تدل على أنه كل يوم ينبذله، لكن كان يحصل ذلك. وقول ينبذ الزبيب في السقاء، الزبيب هو العنب المجفف، وهو عنب خاص، بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون زبيب. في السقاء، السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز المدبوغ، يوضع فيه الماء، يوضع فيه اللبن، يوضع فيه النبيذ، فيشربه يوما. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من مقطوعات.
في ختام هذه المادة
هو وقت
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
الفائدة الأولى في الماء، والفائدة الثانية
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.